الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأدب العشرين، وهو ترك التلقي للركبان، يعني ترك الخروج لتلقي القاصدين إلى بلد بتجارة فيشتري منهم أو يبيعهم، لا فرق. مسألة غير محصورة على الشراء كما في بعض الحواشي، بل هنا تعميم للبيع والشراء. يفسر التلقي للركبان الشارح فيقول رحمه الله: وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم. إذا نظرنا إلى الروايات في البين، مثلا خبر عروة بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 36 من أبواب أداب التجارة الحديث الخامس، وكذلك ما سيأتي من الحديث الثاني والثالث والأول من نفس الباب، حديث الخامس والثاني والثالث والأول من نفس الباب. فخبر عروة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم، ماذا لا يتلقى؟ تجارة. التفتوا العبارة، تجارة خارجة من النصر، التجارة أعم من البيع والشراء. من هنا عمم الشارح رحمه الله. أيضا خبر من هال القصاب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل منه. طيب، لا تلقى، لا تلقى مطلقا، سواء كان هذا التلقي عليكم السلام في البيع أو الشراء، كذلك هذا مطلق. خبر آخر لمن هال القصاب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن تلقي الغنم، فقال: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل من لحم ما تلقى. فبالنتيجة لا تلقى نهي مطلقا، سواء كان في حالة بيع أم في حالة شراء. وأما بالنسبة لقول عليه السلام في هذا الخبر الأخير، خبر من هذا القصاب عن تلقي الغنم، فقال: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى. هذا لا تشتري ما تلقى، هذا المثمن في هذه الصورة قد يكون من شراء منهم من الركبان، وقد يكون من بيع عليهم على الركبان. هذا أولا. فإذا لا يوجد في هذه الروايات ما يلزمنا بحصر الحكم في خصوص الشراء، لا الشراء أو البيع، تجارة مطلقة، تجارة بيع وشراء، التلقي مطلقا سواء كان لبيع أم لشراء. ثم ذكره الشارح رحمه الله في محله. بعد يزيد الأمر وضوحا التعليل المذكور في الرواية. الحديث هكذا: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، يعني من البلد خارجا من المصر. طبعا هذا له حد سنبينه، يعني حده أربعة فراسخ، بعد أربعة فراسخ بعد ما في مشكلة، يجوز حينئذ أن يتلقاهم، لكن بالواقع وهذا ليس تلقي، لأنه يعني لا يقال له تلقي، لأنه في هذه الحالة صار مسافة سفر. لما صار سفر فحينئذ لما يكون آتي بعد الأربعة فراسخ فنقول ماذا؟ هذا جلب، يقال له جلب، كما سأبينه أنه هذا جلب حينئذ لا تلقي. فالرواية هكذا: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر. شوفوا في التعليل: والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، هذا يتم الرزق في كل من البيع والشراء. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله: ترك التلقي للركبان، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم، وحده أربعة فراسخ فما دون، فلا يكره ما زاد، لأنه إذا زاد يكون جلب. ليش؟ لأنه جلب حينئذ لا تلقي، لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره بشرطين. الشرط الأول أن يكون قاصدا الخروج لأجل ماذا؟ لأجل التلقي. أما لو هيك بالصدفة حصل وشافهم للجماعة، لا يكونوا مكروها. وإنما يكره الشرط الأول إذا قصد الخروج لأجله، لأجل التلقي. فلو اتفق مصادفة الركب، صادفهم في خروجه أو طالع لغرض، هو خارج لغرض وصادفهم للجماعة، والله يلا هيك نشتري، هذا نعم لم يكن به بأس. الشرط الأول. اثنين: ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر. أما إذا كان عالما بالسعر لا يكون حينئذ مكروها. واضح؟ من هنا هذا الشرط الثاني: ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، فلو علم به لم يكره. يقول: كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. يقول: والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، يعني الاعتبار في بالنسبة للشرط الثاني انه جهل البائع او المشتري، الاعتبار على الجهل بسعر البلد لمن يعامله خاصة، وان علم بقية الركب بالسعر. فحينئذ إذا كان عالما فلا بأس، إذا كان جاهلا ففيه البأس. في خبر بالنسبة لو زاد عن أربعة فراسخ فحينئذ لا نهي، لخبر من هذا القصاب. هذا الخبر مروي في الوسائل الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. الغدوة لا بأس، بس هذه من باب فائدة لفهم المراد من الغدوة والروحة. لما يقال غدوة، الغدوة من أول النهار إلى الزوال، من أول النهار إلى الزوال هذا يقال له غدوة. الروحة من الزوال إلى الغروب. قلت بصير أول النهار، لا بصير أول النهار، لا يصير من طلوع الفجر على المشهور، وعلى غير المشهور من طلوع الشمس كما هو على السيد الخوئي وغيره. الشمس جوات
كبيرة. ما في تفريق بين يوم العامل ويوم الصائم؟
يعني والله هيك
المعنى
واحد يوم العامل اذا بدنا نحدد لا على خلاف كذلك لا على خلاف هذا تقدم في طهارة بالنسبة لليوم اي نعم تقدم هذا سيدنا هذا
اليوم الصائم يوم العامل نفس الشيء
احسن هذه ذكر تفصيله ايضا في الطهارة إيه لما يطلق اليوم فيراد به كذا
هو يوم الصوم كتاب الطهارة ومثال يطرح الشيخ المظفر في منطقه
بالنسبة لليوم
بالتلالة
على اليوم
اي
هذا كل حال فوكم الغدوة والروحة قال عليه السلام اربعة فراسخ على كل حال يقول لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر يستفاد من ذلك لا بأس بإضافة العبارة ومنه يستفاد لما قال عليه صلى الله عليه وآله خارجا من النصر خارج من البلد اكتبوا ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع من الركب بعد وصوله إلى حدود البلد ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع من الركب بعد وصوله إلى حدود البلد لماذا؟ لعدم صدق الخروج عن المصر حينئذ ومنه يستفاد انتفاء الحكم في الشراء أو البيع من الركب بعد وصوله إلى حدود البلد لعدم صدق الخروج عن المصر حينئذ هذا لا يكون خارجا عن المصر يقول المصنف رحمه الله وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط الموجبة للنهي عنه شو هي الشرائط أربعة فراسخ قصد الخروج لأجله وجهل البائع أو المشتري القادمين بالسعر في البلد لا بأس بإضافتهم الشرائط التي أوجبت النهي عن التلقي ما هي أربعة فراسخ اثنين قصد الخروج لأجله ثلاثة جهل البائع أو المشتري القادمين بالسعر في البلد جاهلين بالسعر في البلد وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط وكذلك ومن ترتبت يده على يده وإن تراما يعني وإن تتابعا فمهما تعددت الأيدي وتتابعا فحينئذ الحكم هو الحكم يقول ومن ترتبت يد هذا اشترى منها وهذا اشترى منها وهذا اشترى منها الحكم يبقى ساريا يقول ومن ترتبت يده على يده وإن تراما حتى وإن تتابعا لماذا لقول الصادق عليه السلام لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى مهما ترام في الأيدي وتتابعا فحينئذ نقول هذا ماذا؟ ما تلقي وهكذا يقول ولا تأكل
الخبر مهما
ما سمعت
نص الخبر مهما ترام
وإن ترام
لا ما يتلقى
الخبر
عبارة يعني موجودة في الخبر
لا لقول الصادق عليه السلام موجود في الشرع
موجود عنده يقول فيه
لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى لا تشتري ما يتلقى مطلقا وإن تراما حتى وإن تراما وتتابع لا 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 بس هو ذكره الشارع ذكره نعم وذهب جماعة إلى التحريم ذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار شوف مين هن الجماعة. لا شوف لحظة شوي. هلا جماعة ما أدري إذا تقدم معنا. نعم. ذهب إلى التحريم ابن إدريس وابن البراج ونسب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط. على كل حال وذهب جماعة إلى التحريم بظاهر النهي في هذه الأخبار. على كل حال وعلى القولين يصح البيع بناء على أن النهي محمول على الكراهة أم أن النهي محمول على الحرمة. فحينئذ الحكم الوضعي هو صحة البيع حتى بناء على أن الحكم التكليفي هو الحرمة، فالبيع صحيح وضعان. لماذا؟ لما تقدم البارحة حيث أن النهي تعلق في ماذا؟ في أمر خارج أو تعلق في خارج عن المعاملة، يعني لم يتعلق النهي بنفس المعاملة بحقيقة المعاملة، وإنما تعلق بخارج عن المعاملة بخارج عن حقيقة المعاملة وعن نفس المعاملة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في المجلد 22 صفحة 474 قال: إذ النهي، بالنسبة لقول الشارح وعلى القولين صح البيع، قال في الجواهر مجلد 22 صفحة 474: إذ النهي في أخبار المسألة إنما تعلق بالتلقي معللا بأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض. إذ النهي في أخبار المسألة إنما تعلق بالتلقي معللا بأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض لا بنفس المعاملة على نحو بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة، لا، هذه في نفس المعاملة، فحينئذ يكون البيع فاسدا لو تعلق بنفس المعاملة وبحقيقتها. فإذا قال صاحب الجوار: إذ النهي في أخبار المسألة إنما تعلق بالتلقي معللا بأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض لا بنفس المعاملة على نحو، يعني مثل على نحو بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة. يقول المصنف رحمه الله: ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، فيتخير المغبون على الفور في الأقوى. لا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، هذا بيع صحيح لازم مثله مثل سائر البيوعات، وهذا ما عليه المشهور. طبعا الكلام في سورة التلقي. ابن إدريس رحمة الله عليه ذهب إلى ثبوت الخيار لصاحب السلعة مطلقا. لماذا؟ قال للنبوي: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. شفتوا الآن عبارها؟ فإذا أتى السوق فهو بالخيار. النبوي الآخر أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق. شفتوا العبارة إذا دخل السوق؟ وفي خبر ثالث: فإن تلقى متلقٍ ف فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق. هذه الروايات الثلاثة مروية طبعا بالوسائل ما ذكرهم، شيء في ضعاف السند، لكن الرواية الأولى مروية في كنز العمال بالمجلد الثاني صفحة 306 حديث 4306. الرواية الثانية والثالثة رواهما المحدث النوري رحمة الله عليه صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 و4. على كل حال، أول شيء هذه الروايات الثلاث قاصرة السند، قاصرة السند عن تخصيص قاعدة اللزوم في المعاوضات. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. بعد ذلك أول شيء أوفوا بالعقود اللزوم. اثنين، ثبوت الخيار حين دخول السوق. لاحظوا الروايات كلها، في الأولى فإذا أتى السوق فهو بالخيار، الثاني فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، الثالث فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق. ثبوت الخيار حين دخول السوق هذا يشعر بأن الخيار عند تحقق الغبن، وإلا لثبت له الخيار من حين البيع. ليش إلا حين دخول السوق؟ إذا إله الخيار بيثبت له منذ متى؟ من حين البيع يثبت له الخيار، يعني قبل دخول السوق. نعم، كأن هذه الأحاديث إشعار إلى أن الخيار عند تحقق ماذا؟ الغبن، وينفضح هذا أو وينكشف إذا دخل السوق. قالوا له كيف مش لا أضحك عليك، تمام، هو المتداول. على كل حال يقول ولا خيار البائع والمشتري إلا مع الغبن، فيتخير المغبون على الفور في الأقوال. طبعا يأتي إن شاء الله في باب الخيارات بحث مفصل إن شاء الله تعالى حول الفورية والتراخي، الخيار بنحو الفور أم بنحو التراخي، أم هناك تفصيل في البين يأتي في محل إن شاء الله تعالى. لكن بنحو الاختصار لما قال فيتخير المغبون على الفور في الأقوى، اكتبوا اقتصارا. ليش على الفور دون التراخي؟ ما إله بالحق يتراخى. طبعا الفورية العرفية، ها الفورية العرفية كما سيأتي إن شاء الله. قال في الأقوى لماذا؟ اقتصارا في مخالفة لزوم البيع والوفاء بالعقد على موضع اليقين، اقتصارا في مخالفة لزوم البيع، وإلا البيع نازل. أوفوا بالعقود، أنت لما إلك خيار، وإلك خيار بها المقدار بنحو الفورية العرفية، أما تتراخى هذا ينافي أوفوا بالعقود، ينافي ماذا؟ اللزوم في المعاوضات. اقتصارا في مخالفة لزوم البيع والوفاء بالعقد على موضع اليقين، وقيل على التراخي، ضيفوا العبارة، وقيل على التراخي في مقابل الفور، وقيل على التراخي للإجماع على ثبوت أصل الخيار، للإجماع على ثبوت أصل الخيار. هل أنتم متفقين أنه بيثبت للخيار؟ بلا خلاف إله خيار، فيستصحاب. عرفتوا ليش صار شو وجه التراخي؟ وجه التراخي وقيل على التراخي ليش؟ للإجماع على ثبوت أصل الخيار فيستصحاب. أنا لو لم ألتزم بخياري هذا، أو شيء عبارة ساعدونا بشيء عبارة انه اخذ، لو لم اخذ بخياري على نحو الفورية العرفية اشك، نعم اشك في ماذا؟ في زواج الخيار، فاستصحب ماذا؟ الخيار لأنتم كلكم متفقين على ثبوته. هذا وجه التراخي، هذا وجه التراخي استوجهه في المسالك الشارح، لكن قال الأقوى أنه على الفور، وإلا وجهه وجيه التراخي. وقيل على التراخي للإجماع على ثبوت أصل الخيار، فيستصحب لو ما حصل فوري نستصحب أنه الخيار ما زال موجودا لو لم أخذ بخياره. هذا القول الثاني التراخي استوجهه في المسالك لكن قوى الفورية، الفورية العرفية. على كل حال طبعا هذا له بحث مفصل يأتي في محل إن شاء الله تعالى. ثم قال ولا كراهة في الشراء منه بعد وصوله إلى حدود البلد، واضح، بحيث لا يصدق التلقي، كذلك واضح بينا، وإن كان جاهلا بسعره، يعني بسعر البلد. لماذا؟ للأصل ما عندنا المغضب. نعم ولا في بيع نحو، كذلك أيضا لا كراهة في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى وصلي، حتى لو تلقى، حتى لو تلقى، لكن لا بأس ببيع هذه الأمور المأكول والعلف عليهم، يعني على من؟ الركبان. يعني هو بيقول بناء على التعميم في المسالك الشارح رحمة الله عليه، بيقول بناء على التعميم للبيع والشراء فيما نحن فيه، يقول ينبغي انه نقتصر في يعني في عدم البيع عليهم او عدم الشراء منهم على ما ليس فيه غبن وخطر، مثل هذا المأكول والعلف، هذا الامر الطبيعي، واضح. فلما قال ولا في بيع نحو المأكول والعلف، ضيفوا العبارة مما ليس فيه خطر وغبن، مما ليس فيه خطر وغبن، هذا النتيجة مسافرين عادة بهذا الأكل وعلف الدواب كذا، مش هالشيء اللي يؤدي إلى خطر وغبن فلا بأس به، واضح. فلا كراهة ولا حرمة. ثم قال رحمه الله، واضح إن شاء الله المسألة. 21 ترك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه، لماذا؟ يتربص به الغلاء، يتربص به الغلاء. قال والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، وأنه ملعون. التفتوا يا أخوان، الآن هذه العبارة فيها كلام. صحة الخبر مش هذا الذي ذكر، إنه بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون. أول شيء وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ مروي برواية، وأنه ملعون مروي برواية أخرى، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، هذا أيضا في بحث في صحة سنده، وإلا بحسب الظاهر رواية معتبرة وليس صحيحة. في عندنا رواية صحيحة، هلا بدنا نشوف ما المراد من هذه العبارة. فإذا عندما صحيحة إسماعيل بن أبي زياد، هذه أول شيء صحيحة إسماعيل بن أبي زياد مروية في الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 12. هذا إسماعيل بن أبي زياد إن لم يكن السكوني العامي، السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد، لكن إذا لم يكن هذا إسماعيل بن أبي زياد السكوني، الرواية تكون صحيحة، وإلا إسماعيل بن أبي زياد إذا كان هو السكوني الرواية تكون معتبرة وليس صحيحة. طبعا السكوني ثقة بالنتيجة، هو عامي كان قاضيا. الرواية هكذا عن أبي عبد الله عن أبيه الباقر عليه السلام عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أبيه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحتكر الطعام إلا خاطئ. لبعض الإخوان الموجود عندهم الرواية في نقص عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. رواية أخرى صحيحة أبي الفضل سالم الحماد، وهذه التي يريدها الشارح رحمه الله. فإذا لما قال لصحة الخبر، من هو الخبر؟ صحيحة أبي الفضل سالم الحماد. هذه الرواية المروية في الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث الثالث. فلصحة الخبر يعني صحيحة أبي الفضل سالم الحماد. هلا بنبين ليش. يقول: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: ما عمل؟ كنت حماط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كفاف، فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر. فقال: يبيعه احد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا. قال: لا بأس، إنما كان ذلك. مش هون الشاهد، الشاهد في بين الرواية أخيرا. اللي موجود عنده الرواية بحط سطر تحت آخر الرواية. إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله. فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم ابن حزام، يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر. واضح؟ إياك أن تحتكر. فحينما قال الشارح رحمه الله لصحة الخبر، إشارة إلى من؟ إشارة إلى صحيحة أبي الفضل سالم الحماد في قوله إياك، قول صلى الله عليه وآله: إياك أن تحتكر. واضح؟ طيب. أيضا ورد في نهج البلاغة عن الأمير عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر عليكم السلام: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه ذكرها في الوسائل أيضا، ها رواية النهج في الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13، وما ورد في النهج عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، بموازين عدل واسعا. كمان هذا من أوصاف البيع، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا، لا يجحف، يعني لا يضر ولا يظلم، لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع يعني المشتري. فمن قارف يعني ارتكب، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب. شفتوا هالعبارة ها؟ فمن قارف يعني ارتكب، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب من غير إسراف. شو هي نكل وعاقب؟ هذا عقاب دليل على الحرمة، فضلا عن أن النهي ظاهر في الحرمة. من هنا ذهب المشهور إلى الحرمة. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المقصود، والشيخ المفيد في المقنعة، والمحقق صاحب الشرائع في شرائعه، العلامة الحلي في المختلف، جماعة من الأعلام ذهبوا إلى الكراهة. لماذا؟ لوجود صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألت عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال إن كان الطعام كثيرا يسع. انتبهتوا لها العبارة، هذه مهمة جدا. لما قيده المصنف في تحريم، قيده الشارح في تحريمه الاحتكار. انتبهتوا لصحيحة الحلبي. سألت عن الرجل يحتكر الطعام، هذه الصحيحة مروية في الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث الثاني صحيحة الحلبي. سألته عن الحديث الثاني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. طيب. على كل حال، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. على كل حال نعم، لا، لما نحمل النهي المتقدم على الكراهة حينئذ. على كل حال يقول والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، يقول لصحة الخبر بالنهي عنه. هذا الخبر هو خبر ماذا؟ صحيحة أبي الفضل سالم الحماد. يقول بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. شفنا هذا بالرواية الأولى، وبحسب ظاهرة هذه الرواية معتبرة، كأنه بحسب الظاهر لما راجعت بحسب الظاهر هو هذا السكوني إسماعيل بن أبي زياد السكوني، فتكون رواية معتبرة وليس صحيحة بالمعنى المتداول. يقول بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون. فكأن الشارح رحمه الله يريد ماذا؟ استعراض الروايات الثلاث في البيت، مش إنه المسألة رواية واحدة، لا. صحة الخبر عرفنا، فعلا في نهي في غير صحيحة أبي الفضل سالم الحماق، إياك أن تحتكر، نهي. بعد ذلك وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. يقول، ضيفوا على العبارة، يقول حفيد الشهيد رحمه الله بالنسبة وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون، يقول حفيد الشهيد رحمه الله قد يكون معطوفا على صحة الخبر، قد يكون معطوفا على صحة الخبر، أي والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر، أي والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر، ولأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، ولأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كما ورد في غيره، يعني في غير هذا الخبر الصحيح، ولأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كما ورد في غيره، ولأنه ملعون كما ورد في غيره، يعني ولأنه ملعون كذلك يعني كما ورد في غيره. فصار هيك العبارة، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، ولأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كما ورد في غيره في خبر آخر، ولأنه ملعون كذلك يعني كما ورد في غيره، واضح؟ فتم استعراض الروايات الثلاث في البين. ولو كان رواية أنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، الرواية كيني صحيحة فعلا، فبيصير هيك لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، هذا هو الخبر الصحيح، وأنه ملعون كما ورد في غيره. على كل حال والأمر سهل. طبعا هذا أنه ملعون الرواية ضعيفة هذه، وأنه ملعون هذا خبر ابن القداح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، مروية الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث الثالث. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق، الذي يأتي بالرزق، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ضعيف هذه الرواية بسهل ابن زياد، ضعيفة بسهل ابن زياد، فإنه لم يوفق. يقول: وإنما تثبت الحكرة في 7 أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح. شو بدنا نعمل؟ سيبحونا يا أخوان، تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى. تعتذر على التأخير يا